بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، أداء الدين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان من المفترض أن يكون الحديث في هذا المساء عن أعمال عمرة التمتع، ولكن قبل أن نشرح أعمال عمرة التمتع، باعتباري أن كثيرا من الأخوة رأوا أنه لا بد من بيان ولو نوع إجمالي عن الخمس، وإضافة إلى الأسئلة التي طرحت في الأمس، لذا اضطر أن نتكلم ولو إجمالان ولو بنحو مختصر عن الخمس، ثم نجيب عن الأسئلة التي طرحت في الأمس، ثم نشرح في الأعمال عمرة التمتع. ومن المفترض أن يكون أيضا الحديث غدا إذا شاء الله عن مناسك الحج وأعمال الحج، لكن على أي حال بعد سماحة العلامة السيد عبد الله الوريفي حفظه الله، غدا نتشرف به إن شاء الله في هذا المأتم في نفس الساعة على أي حال، والوقت هو نفس الوقت. إذا الإنسان الآن يتحير، يعني واقعا أنا أتحير الآن كيف يمكن أن أتكلم عن مناسك أو أعمال عمرة عن الخمس، عن مناسك أو عن أعمال عمرة التمتع، وعن أعمال الحج، يعني في هذا الوقت القصير، يعني وقت قصير ما يمكن أن أجمع يعني كل هاي المطالب، وخصوصا أعمال العمرة وأعمال الحج. على أي حال أتكلم بما يسع الوقت. إيه إن شاء الله انتظر قليل بس لا أن يأتي بقية ال... فإذا نتحدث عن الخمس بشكل مختصر في الواقع. أولا شنو معنى الخمس؟ يعني ما هو تعريف الخمس؟ ما معنى الخمس؟ إن شاء الله الأخوة كلهم يعرفون معنى الخمس، وأنا قلت بأن الخمس له ارتباط، له ارتباط وعلاقة مع مناسك الحاج، لذا ينبغي الإنسان المكلف أن تكون له معرفة ولو معرفة مختصرة عن الخمس وكيفية الخمس. الخمس هو عبارة عن إخراج جزء واحد من خمسة أجزاء مما فضل عن مؤونة سنتك لك ولعيالك، هذا هو تعريف. يعني الخمس بهذه البساطة أن أنا المال، يعني بعد أن تأتي، بعد أن يحول الحول على هذا المال، يعني تحول سنة، سنة خمسية، هذا المال فضل عن هذه السنة، فأشيل جزء، ماذا؟ جزء واحد، كأنما أنا أقسم المال إلى خمسة أقسام، إلى خمسة أجزاء. افترض مثلا 100 دينار لما أقسمها أطلع منها ماذا؟ 20 دينار. هذا هو تعريف الخمس. إذن تعريف الخمس هو إخراج جزء واحد من خمسة أجزاء المبلغ الفاضل عن مؤونتك لك ولعيالك. هذا هو تعريف الخمس. والمقصود من المؤونة يعني لما واحد يسأل يقول زين انتوا تقولون إذا فضل عن مؤونة شنو هاي المؤونة؟ قبل لا أجي إلى هاي مسألة المؤونة، ما يجب فيه الخمس سبعة أمور، يعني ما يجب فيه الخمس سبعة، إلا أن الأهم من هذه السبعة الأهم باعتبار الابتلاء، يعني نحن نبتلي به، الأهمية من هذه الجهة هو ما يفضل، لأن من ضمن الواجبات ما يفضل عن مؤونة السنة لك ولعيالك. هذا أحد الواجبات في الخمس، يعني واجبات الخمس سبعة، واحد منهم هو ما يفضل عن مؤونة السنة. لما نجي إلى كلمات الفقهاء في تعريف المؤونة، المؤونة يقولون بأنه هذا الشخص ما يصرفه أيضا طوال العام طوال السنة، ما يصرفه له ولعياله بنحو لائق بحاله وبنحو لائق بشأنه. هذا يختلف طبعا باختلاف الأشخاص، كل ما يصرفه بهذا النحو في معيشته في معاشه له ولعياله هذا يعد من المؤونة، إضافة إلى مسألة الصدقات الزيارات الحقوق اللازمة عليه، أي كلها تعد من ماذا؟ الهدايا، كلها تعد من مؤونة السنة. أما كيف أنا أحدد السنة الخمسية؟ يعني الآن من جملة الأسئلة، إن شاء الله نقرأ الأسئلة، لأن أنا ما خمس طوال عمري، ما خمس الآن وأنا أريد أذهب للحج، كيف أخمس؟ بأي صورة أخمس؟ هذا الشخص مثل هذا الشخص لابد أن يحدد له سنة. شلون أنا أحدد السنة؟ أحدد السنة بداية السنة، بدايتها هو أول يوم تدخل فيه في وظيفتك، في الوظيفة في العمل، أول يوم بحسب التاريخ الهجري هو هذا يوم السنة. ماذا؟ يوم السنة الخمسية. قد واحد يقول بأنه هذا يوم السنة الخمسية، وماذا بالنسبة إلى الشخص الذي يعمل؟ يعني إذا عنده وظيفة يشتغل مثلا في شركة معينة، إذا يشتغل في شركة معينة وظيفة معينة مثلا في دكان أو كذا، عنده على أي حال وظيفة. أما الشخص مثلا الآن رجل أو امرأة ربما ليس لها وظيفة، فشلون تحدد سنتها الخمسية؟ إذا كان الشخص يعمل في وظيفة معينة، تحديد السنة الخمسية هو أول يوم يدخل فيه الإنسان في تلك ماذا؟ في تلك الوظيفة، أول يوم. فإذا جاء هذا التاريخ اللي دخل فيه، يعني أول يوم، يأتي هل هناك ما فضل عن مؤونة السنة؟ في فاضل موجود أو ما في فاضل؟ وبذا في فاضل موجود خب يأخذ الخمس مثل ما قلنا في النقطة الأولى، يخرج الخمس من هذا الفاضل. هذا كما قلت إذا حدد هو سنة. أما إذا افترضنا الآن مثل ما هو مطروح السؤال، أصلا هو ما كان محدد سنة، وبالتالي أعوام هو لا يعلم أصلا كيف يخمس الآن، بأي صورة يخمس، وبهذا أيضا نقول إذا عندك أنت وظيفة معينة تحدد السنة الخمسية على حساب الوظيفة وعلى أساس دخولك في العمل، ثم تأتي إن حصل لك يقين وتيقن بأنه مبلغ معين تعلق به الخمس، مبلغ معين تعلق به الخمس، إذا صار عندك يقين بتعلق الخمس بمبلغ معين، ولنفترض مع الدينار 200 دينار، تخرج ماذا الخمس من؟ لكن الآن إذا الشخص مثلا نفترض مثلا 20 سنة هو ما عنده بداية سنة ولا عنده كذا، من وين الآن يتيقن؟ صحيح ما يمكن يتيقن، ولكن بإمكانه يرجع إلى الفقيه أو وكيل الفقيه ويصالحه على ما هو مشكوك في تعلق الخمس به بنسبة الاحتمال. يعني الآن نفترض شخص ما كان يخمس بالمرة، أقول تعال حدد اليوم، قطعا خب تدري متى أنت اشتغلت، أجي هل تتيقن مثلا بمبلغ معين أنه تعلق به الخمس 200 300؟ والله ما أدري، ما أستطيع أقطع لي طول الفترة وأنا ما كنت مخمس، وإنما أشك. يسأل الوكيل أنت أشك بأي نسبة من الشك، وبعلى احتمال النتيجة لابد أن يكون لك احتمال، لابد عندك احتمال، ولو احتمال كلش ماذا احتمال سهل أو يعني احتمال ضئيل كلش، فإذا كان عند احتمال الوكيل اللي عنده طبعا وكالة يقول بأنه أنت خمس مبلغ بنسبة الاحتمال الموجود عندك في ذلك المبلغ، فإذا كان تحتمل أن ما تعلق به الخمس 100 دينار واحتمال والاحتمال الموجود عندك هو 50%، الوكيل صالحة ويقول أنت خمس 50% من المبلغ وهو 100 دينار. هذا معناه ماذا؟ معناه إذا الشخص مثلا نفترض أصلا ما مخمس وريد الآن يشرع في مسألة الخمس، يأتي إلى الوكيل ويشرح على أي حال كيف يخمس وبأي صورة يخمس وكيف مثلا يعين له يوم من أيام السنة لتحديد السنة الخمسية. هذا بالنسبة إلى تحديد السنة. يبقى عندنا بعد مسألة واحدة في مسألة الخمس أنا أشوفها أيضا من مسائل المهمة ومسألة ضرورية أيضا، مصرف الخمس. مصرف الخمس يوجد رأيان عند العلماء. الرأي الأول أنه هذا الخمس يعني بعد إخراجه أنا إلى من أسلمه، الرأي الأول عند العلماء هو أن هذا المبلغ الخمس مسلم بيد ولي الأمر. يعني المقصود منه؟ المقصود هو الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام أو من ينوب عن الإمام المعصوم. طبعا الآن مقصود بالنيابة النيابة العامة مو النيابة الخاصة. يسلم إلى ولي الأمر وهو الإمام المعصوم أو من ينوب عنه، طبعا من ينوب أيضا له وكلاء، يسلم مثلا للوكيل بكامله كل المال هذا المبلغ على المبلغ يسلم إلى الوكيل العام. وهذا معنى شنو؟ هذا معنى أن الخمس شرع ويوضع في ميزانية الدولة، ولي الأمر أو من ينوب مقام الولي ولي الأمر هو يصرفه فيما هو في صلاح المجتمع الإسلامي. إذن أكو ميزانية يوضع فيها هذا المال اللي هو الخمس، وهذا هو رئيس السيد لعله القائد السيد الإمام. من جملة مصارف المصارف هم فقراء بني عاشر وهم السعادة. إذا ما يسلم مباشرة مثل ما يأتي الآن في الرأي الثاني. الرأي الثاني يقول لا، الرأي الثاني نصفه حق للسادة والنصف الآخر ما هو؟ النصف الآخر يسلم بيدي ولي الأمر وهو الإمام المعصوم أو من ينوب عنه. هذا أيضا الرأي الثاني. على كل حال، على كلا الرأيين، يعني سواء كان الرأي الأول أو الرأي الثاني، النتيجة أن السادة لهم حق في هذا المال، وهو تعويض، وهو تعويض تقريبا لهم عما فقدوه في باب الزكاة، لأنهم لا يستحقون أو لا يسلم لهم من الزكاة. الشارع الإسلامي عوض لهم بمسألة الخمس. هذا خلاصة ماذا؟ خلاصة الخمس. و إذا عرفنا أولا ما هو الخمس، ثم عرفنا كيف نحدد اليوم الذي ينبغي فيه أن أخمس، تحديد السنة الخمسية، وعرفنا أيضا مورد ومصرف الخمس كذلك، وفي النتيجة عرفنا الأساس ماذا؟ فلسفة تشريع الخمس أيضا. هاي كلها ما يتعلق في باب الخمس. أنبه الآن على نقطة أشار إليه الأخوات وبعض الأخوة أيضا، لأنه في نوعا ما مضايقات في عند النساء، أن بعض النساء أو كذا يأتون بالأطفال ويزعجون مثلا المكان، ولا يسعهم أن يسمعوا الحديث والكلام عن مسائل الحاج ومقدمات مسائل الحاج أيضا. وبعضهم أيضا كما سمعت أنه يأتوا مثلا يبيعوا كأنما هكذا. فالرجاء مثلا من الأخوات أن يلتفتوا إلى هذا الأمر، لأن الآن المسألة هي مسألة يكون نلتفت إلى مسائل أحكام الحج مناسك الحج حتى يكون أعمالنا موافقة ومطابقة، إما هي مطابقة للواقع أو مطابقة لفتوى من يجب علي أن أقلده. بما أنه الأخوة كان عندهم أسرار على مسألة الأسئلة، وأنه يكون الأسئلة التي طرحت لابد من الجواب عليها، حتى وهم لهم حق على أي حال في ذلك، باعتبار أنه كثيرا ما الحاج يستفيد من السؤال أكثر من المحاضرة. إذا إحنا بنطرح الأسئلة، أنا لم أرمي الأسئلة وإنما حاولت أحافظ عليها حتى نجيب على الأسئلة التي طرحت في الأمس. بعض المسائل أو بعض الأسئلة هو أجي في أثناء شرحنا لأعمال عمرة التمتع ومناسك الحج، إذا أنا ما يحتاج أطول بعد في في مسألة التقليد، ما هي الاعتبارات التي يجب أخذها في المرجع إذا كان الاختيار عن طريق الشيعة؟ وأنا ذكرت بالأمس، ذكرت بأنه كيف، عليكم السلام ورحمة الله، ذكرت بالأمس بأنه مسألة تقليد الأعلى، وأن الأعلام يجب علي أن أقلد الأعلام، ثم ذكرت كيف أشخص الأعلام. من ضمن الأمور اللي ذكرتها في تشخيص مسألة الأعلام هو ماذا؟ والشيعة. وذكرت أيضا أن المقصود من الشياع هو الشياع بين أهل الخبرة، مو الشياع بين الناس، وإنما بين أهل الخبرة. نعم، إذا كان الشياع بين الناس ربما يصير شياع بين الناس، لكن الشياع بين الناس راجع إلى الشياع بين أهل الخبرة. هذا الشياع هو الشياع المعتبر، وهذا الأمر هو الذي ينبغي أن يسلكه مثلا المكلف في التقليد ولأي شخص يرجع. في سؤال الآن عن الفرق بين العمرة المفردة وعمرة التمتع. الفارق، وأنا الآن بشرح في مسائل العمرة، الفارق فقط في شيء واحد، أن العمرة المفردة في طواف نساء، عمرة التمتع ما فيها طواف نساء. بعد الانتهاء من الطواف بالنسبة لركعتي الطواف، هل كل العلماء والمراجع يجوزون الصلاة عند المقام؟ طبعا لابد ماذا؟ أن يكون الصلاة خلف مقام إبراهيم الأقرب فالأقرب. هل يجوز الاغتسال في المنزل قبل الذهاب إلى الميقات؟ طبعا هو ما وارد الاغتسال في المنزل، حتى لو أنا طبعا هو هاي الأسئلة عادة تكون من الأشخاص اللي يريدون يذهبوا على الطائرة، يقول لك أنا أغتسل في مثلا في مثلا البيت، ثم مثلا أحرم بالنذر من المطار وأصعد الطائرة بعد ما أروح هناك الميقات. أولا الأخوة الظاهر مسيرهم هو مسير إلى الطائف ثم إلى ميقات قرن المنازل، يعني كما هو السيارة. وإذا كلش ما سلكوا هاي الطريق يروحون لجدة، من جدة بالنتيجة بيروحون إلى الميقات. الاغتسال يعني من مستحبات الإحرام هو أن يكون الغسل في الميقات، مو الغسل في المنزل. إلا إذا إنسان مثلا بيغتسل مثلا رجاء مو على أساس أنه مستحب، رجاء لا بأس. والمستحب كما ذكرت أنه يكون من الميقات. طبعا هذا السؤال الآن طويل. إذا كان أحدهم عند التهاب في الجيوب الأنفية ولديه حساسية وجفاف في الأنف، وهو لا يستطيع شم الغبار وجميع الروائح، ولا يستطيع على جفاف الجو، والمعروف أن مكة وعرفات كلها جوها جاف، فإذا حصل الجفاف في الأنف ينزف الفم، وهذا النزف لا يخرج للخارج بل يتجلط الدم داخل الأنف بحيث يسكر الأنف ولا أستطيع التنفس، فلا بد لي من تنظيف الأنف ولا بد من خروج الدم بعد التنظيف. فطلب الطبيب بأنه يجب أن يكون الأنف دائما مرطبا بالفازلين خصوصا وقت الظهيرة، وإذا أمكن في جميع الأوقات، علما أني قد جربت جو مكة. على أي حال، اللي افتهمت أنا من السؤال كأنما أنهم هل يمكن أن أستخدم الفازلين مثلا مع كوني في هذه الحالة، أنه مع كوني في هذه الحالة ما استطيع اتنفس ما استطيع كذا يعني يتسكر الانف بالمرة انا استطيع يعني نصحني الطبيب باستخدام الفازلين ممكن استخدم الفازلين او لا طبعا اذا كان لضرورة ماكو اشكال اذا كان لضرورة اذا كان لعلاج لا اشكال هل يجوز استخدام الشاب المطحون بدل مزيل العرق إذا لم يكن له رائحة هم لا بأس ما في إشكال هل العباءة الحرير من الممكن لبسها في الإحرام لا الفقهاء يحتاطون بعدم ماذا احتياط وجوبي يحتاطون بأنه ما تلبس الحرير مطلقا يعني في أثناء الإحرام وبالنسبة إلى ثوبي الإحرام يجب أن يتجنب بعضهم يقول يجب أن يتجنب لبس ثوبي الإحرام إذا كان من حرير المرأة الرجاء توضيح الخمس وخاصة في السفر إلى بيت الله الحرام وأنا هذا ذكرت على مسألة الخمس كيفية الخمس وتعريف الخمس وما يفرق بأنه السفر لبيت الله الحرام هو على أي حال مسألة الخمس هو الرجاء توضيح ما كانت الأمور والأحكام تتغير مع تغير مباني توسعة الصفا والمروة طبعا في مباني أنا رايح أذكرها إليكم بعدين في أثناء له شرح أعمال عمرة التمتع هل يجوز الحج نيابة عن مريض عقليا ومعاق وللعلم هذه الحجة هذه الحجة من نفقته الخاصة سألة أنه مريض عقليا ما أدري يعني شنو مقصود السائل هل مثلا هذا المريض العقلي وصل إلى حد عدم الإدراك أصلا بنفس الإعاقة بما هي إعاقة ما تكون مانعة لكن هذا المريض عقليا وصل إلى حد عدم الإدراك ما يدرك أصلا أي شيء يعني بعبارة أخرى هل فقد العقل بعبارة ثالثة يعني هل لا نعتبره عاقل يعني ضد العاقل نعتبره أو لا مثلا شيء آخر مقصود السائل مقصود السائل لا هو عند إدراك وربما مثلا بعضه يعني بعض اللي عندهم نوعا ما مرض مثلا عقلي عند نوع من الإدراك وإذا تشرح لهم بعض الأمور ماذا إذا تشرح لبعض الأمور هم يفهم لكن عند النوع من المرض في العقل لأنه فاقد العقل لأنه وصل إلى حد عدم الإدراك بالمرة وإنما عند نوعا ما من الإدراك وبدأ عند ويفهم مثلا بعض الأمور إذا أنت ويدرك بعض الأمور إذا أنت مثلا ترشده تكون معه هذا يكون هو على أي حال يكون يروح مثلا هو يقوم بالحج ليس يروح تنور عنه نعم ما يمشي بالمرة إذا ما يمشي بالمرة ومأيوس أصلا منه مأيوس بحيث ما يمكن شنو لا يرجى برؤه وهذا صعب على أي حال الإنسان يعني يجزم بهالشكلية بحيث لا يرجى برؤه ماكو في إشكال ماذا لو نيب عنه بحيث شنو وما يقدر مثلا هو يروح صحة بدنية هم مفقودة عنده واضح شلونه لا بأس بالنيابة عنه وهو حي لكن بهاي الشروط الموجودة فإذا بالنسبة إلى هذا المريض كما قلت إذا عنده مثلا نوع من الإدراك كذا من المفترض يكون يعني هو أما إذا لا وصل إلى حال أصلا ما عنده إدراك في بعض العلماء يقول لا بأس ماذا لا بأس بالنيابة ماذا نيابة عن إهداء الثواب مثلا لا هنا هذا السؤال خب يكرر، كيف تحديد مبلغ الخمس؟ أم بينا أنه شلون احنا نحدد مبلغ الخمس وبأي كيفية؟ هل يجب التأكد من نظافة الأظافر من الداخل للوضوء؟ طبعا بالنسبة إلى الأظافر، الوسخ اللي يكون ظاهرا يعني مو تحت الظفر بحيث لا يعد من الظاهر، إذا كان الوسخ يعد من الظاهر يكون يزال هذا الوسخ، أما إذا كان الوسخ لا يعد من الظاهر فلا، مو لازم أنت، لا يجب عليك إزالته. توضيح كيفية لبس الإحرام بالنادر إذا كانت محطة الوصول من مطار جدة. قلت لكم الآن محطة الوصول إلى بيروهم السفر، إذا كانت من جدة بيروهم وين؟ بيروهم بالنتيجة إلى الميقات. كيفية لبس الإحرام بالنذر، الإحرام بالنذر له كيفية واحدة، يعني عفوا الإحرام ولبس الإحرام له كيفية واحدة، مو أنه يتعدد. يمكن لعله لعل مقصود السائل، مقصود السائل لعله بأنه كيفية النذر أي صورة، ثم إذا أنا أردت أحرم بأي صورة أحرم، مو اللبس، يعني مو لبس الثوبين، لبس الثوبين قد يكون بشكل واحد، إنما المقصود السائل هو هذا، أنه صيغة النذر بأي كيفية، أي واحد، ثم إذا أنا أردت الإحرام كيف أحرم بأي صورة أحرم، مو مقصود لبس ثوبي الإحرام. على حتى أنا أوجه شنو، حتى أوجه سؤال السائل، وإلا نفس اللبس هو شيء واحد. أما بالنسبة إلى صيغة الناد، صيغة الناد لها يعني الصيغة لها نوعين من الصياغ، صيغة يسمونها الصيغة التعليقية وصيغة يسمونها الصيغة المنجزة. الصيغة المنجزة هي على أي حال أسهل، وهي شنو؟ لله علي أن أفعل ماذا كذا، أو لله علي إن وصل مثلا للمكان الفلاني أحرم من المكان الفلاني، أنا على أي حال إما تنجز أو تعليق. لما أجي أريد أحرم، هاي السؤال الثاني، لما أريد أجي أحرم أحرم وفاء لهذا النذر اللي أنا نذرته، مو أنا نذر والآن أريد أوفي بهذا النذر، أوفي بهذا النذر في الإحرام، كيف يتحقق الوفاء بهذا النذر؟ يكون ببالي إن أنا لما أحرم أحرم وفاء للنذر اللي نذرته. ثم وإذا اغتسلت في المنزل قبل الذهاب إلى المطار، فهل أعمل بكل الواجبات المحرم عملها؟ طبعا أنا سابقا هم ذكرت بأن الاغتسال لا يكون من البيت، وإنما يكون من يعني في الميقات، وإذا بتجيبه في البيت تجيبه رجاء، مو أنه على أساس أنه مطلوب. وسيأتي بأنه إذا إنسان اغتسل بعد الاغتسال يتجنب أيضا بعض ماذا؟ بعض الأمور، يعني لو أنه نفترض أحدث بالحدث مثلا الأصغر أو أكل مثلا شيء من المحرمات التي يحرم على المحرم أكلها، يكون يعيد الغسل، يعني يستحب عادة ماذا؟ الغسل. هذا هناك طبعا في الميقات. نية؟ لا احنا ما عندنا يعني تلفظ بالنية، النية النية يقولون هي الداعي، الداعي الى العمل هو هذه هي النية، تلفظ ما يحتاج، وانما في اعمال الحاج لا عادي، في أعمال الحاج يستحب التلفظ بالنية، في سؤال آخر، دين الصيام هل له علاقة؟ لا، ما إلى علاقة بالحج دين الصيام. كنت لا أخمس قبل الحج فما العمل؟ وهذا شرحته أنا مصمم. ما الذي يجب على النائب من شروط الحج؟ النائب يكون يتوفر فيه مجموعة من الشروط. أولا يتوفر فيه مثلا الوثوق بصحة عمله. اثنين، معرفته بأفعال الحج وأحكام ماذا وأحكام الحج، يكون على معرفة. طبعا مو لازم هو اللي مباشرة يعرف مثلا أحكام الحج، ولو عن طريق المرشد، عن طريق العالم. أيضا يكون ذمة ما مشتغلة بالحج في ذلك العام الذي ينوب عن ذلك الشهر. هذه بالنسبة إلى النائب. وفي مسألة أيضا بالنسبة إلى النائب، بأنه هل يعمل برأي مقلد أم يعمل مثلا برأيه برأي مقلد المنوب عنه. فهذه المسألة أنه إذا كانت النيابة، ولنفترض استئجارية، وكان الاستئجار على نوع خاص من الحاج، والله مثلا الشخص المنوب عن قال أنت يكون تفعل كذا كذا كذا، واضح شلون، واشترط عليه كثير من الأمور، هو يكون يعمل على طبق رأي المنوب عن، وإلا يمكن أن يعمل إذا ما أكو مو بهالصورة، ما اشترط عليه مثلا المنوب عن يعمل برأي مقلده. الاحتياطات التي يجب على النائب، يعني توجد احتياطات يجب على النائب، مثلا هو النائب في الواقع هو لم يجعل نائبا نفترض، إلا يكون أكو ثقة ب هذا النائب، فقدر إمكان هذا النائب أن يعمل بمسائل الاحتياط. عن هذا نفس السؤال، هل يجوز استخدام الشاب؟ إذا كان الشخص لم يكن يتوضأ بالكيفية التي ذكرتها، فما الذي يترتب على الشخص فعله؟ طبعا أنا بالأمس ذكرت الوضوء وذكرت كيفية الوضوء، بأي صورة الوضوء، وما ذكرت ترى المستحبات يا إخوان. يعني وانت اذا عدت المستحبات، هذا نور على نور، يعني مو انه يعني ربما مثلا السائل يقول انا ما اتوضى بالكيفية اللي انت ذكرتها، يمكن يتوضى مثلا يغسل الوجه احسن ما يكون، ثم يتمضمض يستنشق، هذا مو بالكيفية اللي انا ذكرتها. انا ما ذكرت لا المضمضة لا الاستنشاق، انما ذكرت مجرد غسلتان ومسحتان بس، هذا اللي ذكرته. فإذا مقصود السائل أنه جاء بالمستحبات مو بالكيفية اللي أنا ذكرتها، وهذا نور على نور. إذا كان مقصود مثلا أنه ما أدخل مثلا المقدمة العلمية في الوضوء اللي ذكرتها أنا، إذا ما أدخل في المقدمة العلمية في الوضوء، إذا كان يتوضأ على النحو المتعارف المتعارفين عليه الناس، هذا وضوء بيكون وضوء صحيح. وإذا كان هاي صورة ثالثة، إذا كان هو لا مو أنه ما يتوضأ بال مو أنه توضأ إضافة إلى الواجب المستحب جاء به وهي مفروغ منه، ولا أنه توضأ بالوضوء المتعارف، هذا هم قلنا بأن إذا توضأ بوضوء متعارف المتعارف عليه بين الناس، يمكن ما يدخل مثلا مقدمات علمية وكذا، لكن هذا يكون وضوء صحيح على أي حال، ويحكم بصحة وضوءه وصحة الأعمال. يبقى أنه إذا كان الشخص لم يكن يتوضأ بالكيفية التي ذكرتها، مقصود السؤال بأنه أنا أتوضأ مثلا نفترض ما أغسل وجهي عدل، أو مثلا نفترض اغسل اليد مثلا اليسرى قبل مثلا اليمنى حيث يكون الوضوء باطل. وبعد الشخص على اي حال يكون وضوء باطل ويكون يرجع الى اعماله يعني. هذا في مسألة تقليد نفس الكلام اللي ذكرته أنا مسبقا. ما أدري أنا استمر الظهر ما بستمر في الأسئلة لذا أنا بشرح الآن في وين هذا أبو علي يخلص الوقت اسمحوا لي يعني إذا استمر يعني في الأسئلة بعد انتهى الوقت احنا نريد بعد يعني يكون صحيح كلامه بس بالأمس ما كان مجال لي للجواب على الأسئلة تركناهم إلى اليوم هم بناء على طلبكم وطلب غيركم فإحنا بعد استجبنا لهذا الطلب تكلمنا عن الخمس ثم أجبنا مثلا عن الأسئلة هذه الآن موجودة أسئلة وأنا إذا الآن أدخل بعد جم في الأسئلة اسمحوا لي أن خلونا بس نتكلم يعني ولو سريعا عن أعمال الحاج عن أعمال عمرة التمتع ثم إذا في مجال أنا بعد أتكلم عن هذا أبو علي إذا يجي موجود هنا كأنما حاول احنا نتكلم يعني بشكل سريع يعني عن الاعمال الحج طبعا مكتوب الان هنا في موجود بانه فضل الحاج وان الحج انقسم الى ثلاثة أقسام حج التمتع وحج القران وحج الإفراد الآن ليش سمي حج التمتع بحج التمتع وليش سمي حج الإفراد بحج الإفراد وليش سموا مثلا حج القران سمي مثلا حج الإفراد لأن العمرة المفردة منفصلة عن حج الإفراد منفصل عن العمرة المفردة بينما حج التمتع لا العمرة ويا ماذا ويا الحج الله شلون سمي حج التمتع لأنه الإنسان بعد ما يؤدي أعمال عمرة التمتع يحل له ماذا كل شيء ويتلذذ بكل شيء هذا معناه ليش سمي بحج التمتع وليش سمي بحج الإفراد أما ليش سمي حج القران لأن الحاج لما يريد يحرم يسوق الهيج معه لذا سمي بحج القران يعني يقرن الإحرام بسوق الهادي فسموه بحج القران بطيء خل بطيء فإذا عندنا حج التمتع يتألف من عبادتين العبادة الأولى عمرة التمتع العبادة الثانية حج التمتع احنا الآن بنتكلم عن أعمال عمرة التمتع حج التمتع طبعا احنا عندنا هالمجال إلى إن شاء الله في الحاج ونشرح إن شاء الله حج التمتع ومناسك حج التمتع وأعمال حج التمتع إن شاء الله إن شاء الله الآن فعلا نتكلم عن أعمال عمرة التمتع أول عمل من أعمال عمرة التمتع هو الإحرام من ماذا؟ الإحرام من الميقات أهل البحرين هو ميقات أهل الطائف يعني اللي هو قرن المنازل هو ميقات لأهل الطائف ومن يمر بذلك الميقات هو ميقاتهم أيضا لا يستطيع أن يتجاوز هذا الميقات إلا بإحرام ميقات قرن المنازل بما أنه في نوع من الخلاف هل قرن المنازل هل هو وادي السيل الكبير او هو أو هو شنو أو هو وادي محرم في نوع من عدم التشخيص ما مشخص يعني بالدقة، لأنه مخصوصا البحرينيين كانوا يحرمون يعني من الهدى يعني من وادي محرم. لما إجوا بعد مثلا العلماء صار مسألة وادي السيل الكبير أيضا بارزة، فصار خلاف بأنه قرن المنازل اللي هو يكون إحنا نحرم منه وادي محرم لو وادي السيل. الاحتياط إما أن نحرم من المكانين، إما أن نحرم من وادي السيل ثم نحرم من وادي محرم، أو وادي محرم ثم نروح وادي السيل. هذا نوع من الاحتياط حتى نحرز أن أحرمنا من ميقات قرن المنازل، أو لا في نوع من الاحتياط الثاني أن احنا ننذر أن نحرم من ميقات قرن من وادي السيل الكبير، فننذر بأن يكون إحرامنا من وادي السيل ماذا؟ من وادي السيل الكبير. هذا شلون؟ فنحرم بالنذر. هذا بالنسبة إلى الميقات. بس هذا وطيب أنا لا يستطيع هذا إذا قرن المنازل الإحرام بيكون من وادي السيل الكبير بالنادر. هذا شلون بالنادر؟ في هناك طبعا مستحبات وفي واجبات. أهم مستحب من المستحبات أنه الحاج لما يوصل مثلا إلى قرن المنازل اللي هو وادي السيل الكبير اللي بيصير الإحرام منه، يروح مثلا الحمام يغتسل غسل الإحرام، يغتسل غسل الإحرام، ثم بعد غسل الإحرام يصلي ركعتين الإحرام، بعد صلاة ركعتين الإحرام يحرم وفاء للنذر اللي نذره. طبعا بالنسبة إلى النادر، مسألة النادر، في بعض العلماء بأنه يقول المرأة إذا خرجت وأرادت أن تحرم بالنادر، هو مرخص لها طبعا الحاج، لكن الزوج هل رخصها أيضا في مسألة أنها تحرم بالنادر؟ تأخذ إجازة من ماذا؟ إجازة من الزوج. هذا هو طبعا واجبات العمرة. واجبات العمرة بنحو ذكرنا أنه بنحو إجمالي، في كاتب بنحو إجمالي، بس الآن بنحو تفصيلي. أولا ذكرنا ميقات قرن المنازل، ميقات الإحرام. ميقات الإحرام هو ميقات أهل الطائف، وهذا الميقات هو اللي تلاحظونه. ثم يأتي لواجبات الإحرام. واجبات الإحرام طبعا ثلاثة. لما هو يذهب إلى الحمام يلبس ثوبي الإحرام. زين شلون ينوي؟ ينوي يقول ألبس ثوبي الإحرام عمرة التمتع، حج التمتع، حج الإسلام قربة إلى الله تعالى. والنية يقصد النية طبعا فيه ثلاثة أمور. يقصد النية هي أصل النية، العمل الإتيان بالعمل قربة إلى الله تعالى، يعين أن هذه العمرة عمرة التمتع، عمرة مفردة، هو عن نفسه عن غيره، ويكون النية مقارنة للعمل يعني مع العمل أثناء العمل. نية الإحرام، نية الإحرام بهالصورة: أحرم لعمرة التمتع، حج التمتع، حج الإسلام قربة إلى الله تعالى. هذا الواجب طبعا الثاني. الواجب الأول هو لبس ثوب الإحرام، الواجب الثاني النية، ثم يأتي إلى التلبية. الإحرام لا ينعقد، لا ينعقد إلا بالتلبية. إذا لبى المكلف، لبى الحاج وقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، انعقد ماذا؟ انعقد الإحرام وترتبت كل تركات الإحرام. هذا شلون؟ بمجرد التلبية. بالتلبية ينعقد الإحرام، ولا بد أن تكون التلبية تلبية صحيحة. هو هي صورة التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. يحتاطون بزيادة إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، من باب الاحتياط ليس لله. لما تلبي، في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول إذا أحرمت فعليك بتقوى الله وذكر الله وقلة الكلام إلا بخير، فإن تمام العمر أن يحفظ المرء لسانه إلا بخير، كما قال الله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. بعد انعقاد الإحرام تأتي تروكات الإحرام. تروكات الإحرام بعضها خاص بالنساء، يعني خاص بالنساء فقط، بعضها هم خاص بالرجال، وبعضها مشترك بين الرجال وبين النساء. لاحظ الآن هاي محرمات الخاصة بالنساء، له ستر الوجه ولبس القفازين، يعني لا يجوز للمرأة أثناء الإحرام أن تستر وجهها، ولا يجوز أيضا للمرأة أثناء الإحرام أن تلبس القفازين. هاي محرمات الخاصة بماذا؟ الخاصة بالرجال، لبس المخيط، هنا لبس الحذاء، يعني ستر ظهر القدم، تغطية الرأس، هنا التظليل، سيأتي أيضا مرة ثانية هناك في هذه محرمات الإحرام المشتركة بين النساء والرجال. له هاي واحد منهم شنو؟ واحد منهم الصيد. عقد النكاح هذا يأخذ وقت أكثر من الكلام بعد بين، يعني كنت انتظر لين الجل. الاستمتاع الجنسي، الاستمتاع الجنسي بكل أنواعه، له الجماع، التقبيل، اللمس بشهوة، الاستمناء، النظر إلى المرأة بتلذذ وريبة، كل هذه من تروكات الإحرام. هاي يعني بمجرد مثلا أن يقول محرم، أن يقول الحاج لبيك اللهم لبيك، هي تترتب كلها. أنا هنا استعمال مثلا الطيب بما يشمل له الروائح الطيبة أيضا. هنا الاكتحال بالكحل الأسود لأنه من الزينة، النظر للمرآة، الكذب والجدال، يعني القول لا والله وبلا والله، قتل هوام الجسد، تزين كلبس الحلي للزينة وتختم الرجل، الادهان، لاحظوا ما مبين بعد، إزالة الشعر، إخراج الدم من البدن، إخراج الدم من البدن، مو خروج الدم. يعني فرق بين إخراج الدم وبين خروج الدم. طبعا في حال الضرورة ماكو إشكال. يعني مرة أنا أجي وأخرج الدم ومرة هو الدم يخرج مو أنا أخرج الدم. المحرم واللي هم متروكات الإحرام إخراج الدم من البدن، مثلا يجي يقلع ضرسه أو هذه محرمات تقليم الأظافر، هنا قلع له الضرس، حمل له السلاح، لأن أنتم الآن خصوصا في هذا العام بعد لكم خصوصية خاصة على فكرة. هنا الارتماس أيضا من تروكات ماذا؟ من تروكات الإحرام. استعمال مكياج لأنه من أبرد مصاريف الزينة، استعمال الحنة، هنا شم واستخدام الصابون، التعطر، شم الرياحين، النظر في المرآة للزينة. هذا بالنسبة إلى الواجب الأول. قلنا الإحرام لما يلبي الحاج وينعقد الإحرام بالتلبية تترتب كل هاي تروكات الإحرام، هذا الواجب الأول في أعمال عمرة التمتع. الآن الواجب الثاني في أعمال عمرة التمتع، الواجب الثاني هو الطواف. الطواف هم في شرائط الطواف وفي واجبات شنو؟ واجبات الطواف. الآن يتكلم عن شرائط الطواف. شرائط الطواف، أولا من شرائط الطواف النية. النية شرط من شرائط الطواف، يعني إذا أراد الحاج أن يطوف ببيت الله الحرام ينوي أنه يطوف بالبيت. الطهارة من الحدث الأصغر والحدث الأكبر، طبعا الرواية الموجودة. الآن هنا الحدث أثناء الطواف، يعني لو إنسان مثلا أحدث في أثناء الطواف ما هو العمل؟ الحدث قبل مثلا بلوغ النص، يعني قبل لا يبلغ النص، قبل لا يبلغ مثلا 3 أشواط ونصف 4 مثلا أشواط، وهذا الطواف يكون طواف شنو؟ باطل، يرجع ويتطهر ويرد إلى الطواف. الحدث بعد النص قبل تمام الشوط الرابع، هنا المشهور يقول لك صحة ماذا؟ صحة الطواف. الحدث بعد الشوط الرابع وبدون اختيار يتطهر ويتم الطواف من حيث قطعه. هاي بالنسبة طبعا إلى أحكام الحائض، يترى لي بعدنا أترك الآن أحكام الحائض والنساء إن شاء الله هم موجود، مثلا المرشدة موجود، المرشدة في مع النساء أي مسألة تتعلق بمسائل الحيض أو كذا يرجعون الآن، وإذا موجود إحنا أسئلة أو كذا بإمكانهم. حياكم الله شيخنا. أحكام له الاستحاضة أيضا، هذا الشرط، الشرط الثاني. الشرط الثالث الطهارة من الحدث، يعني من الحدث من الخبث، فلا يصح الطواف مع نجاسة أو لباس البدن، لابد يكون البدن ماذا؟ البدن على طهارة، اللباس لابد أن يكون طاهرا. ثم هنا أيضا يتكلم عن حدوث النجاسة أثناء الطواف، يعني لو أثناء الطواف مثلا الإنسان وهو يطوف بين بيت أثناء الطواف بين بيت في بيت الله الحرام حدثت له نجاسة، عرضت له نجاسة، وهذا يحدث يعني. وبإذا عرضت له نجاسة مرة قبل الشوط الرابع ومرة أيضا بعد الشوط الرابع، هنا هو مذكور أنه النجاسة قبل الشوط الرابع والعلم بها بعد إتمام الشوط الرابع يطهر ثم يأتي بطواف كامل. طواف كامل بقصد الأعام، يعني بقصد التمام والإتمام. فإن كان المطلوب منه التمام فهو على أي حال طاف طواف كامل، أو الإتمام فالمفروض أنه تم أيضا. إذا عروض النجاسة عرضت بعد الشوط الرابع قطعه وتطهر وتم ماذا؟ تم طوافه. الشرط الرابع من شراء الطواف يكون ستر العورة. هذا بالنسبة إلى شرائط الطواف. اسمحوا لي أنا يعني في حالة عجلة يعني بالشرح. واجبات الطواف الأول، الواجب الأول إذا ما أدري أكو شخص مثلا هذا يطوف موجود يعني هذا المجسم، لا بأس إنسان يعني يقوم خليل تقدر أنت خصوصا إذا بعد رايح العمرة، لا تعال هاي الحجر الأسود منا تعال 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 تعال، هذا لاحظ هاي الخط الأبيض، الخط الأبيض هذا الحجر، بداية الحجر الأسود، واضح شلون؟ بداية الطواف من هنا. طبعا الحجاج ما يقدرون يدخلون من هاي الجهة، هو يدخل من دي الجهة تقريبا ويطوف بدون طواف، بدون ما ينوي الطواف. لما يصل إلى هذا المكان ينوي شنو؟ ينوي الطواف. لما يصل محاذي له بيت الله الحرام، محاذي الحجر الأسود، فحينئذ شنو هناك موجود يعني خط، بس الإنسان ما يطالع هذا الخط، يطالع هذا لأن هذا خط وهمي لا قيمة له يعني المحطوط يعني. مشيول شيول. فالمهم ينوي أنه يطوف، بداية الطواف من وين؟ بداية الطواف وين؟ الحجر الأسود. فافترى الآن خليل، ها هاي واحد من الأغلاط، لحظة، هاي واحد من الأغلاط اللي شنو اللي مثلا ربما يرتكبها. طبعا في البعض يجوز مثلا في خصوصا في حالة الزحام، الطواف لابد أن يكون بين بيت الله الحرام وبين طبعا مجرد تشبيه بين مقام إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام، يكون الطوف من الداخل لا من خارج المقام. فبهذه الشكلية مع مراعاة شنو؟ مراعاة له الكتف ومحاذيا لبيت الله الحرام. إلى هنا ينتهي الشوط، ينتهي الشوط الأول. لحظة، لابد أن يجعل الكعبة على يساره. ادخال في اثناء الطواف انتوا لاحظتوا انه ادخل حجر له اسماعيل، ذاك حجر اسماعيل، ادخل حجر اسماعيل في الطواف، يعني ما دخل في حجر اسماعيل وانما خارج حجر اسماعيل. خروج الطائف عن الكعبة وعن الصف وعن الصفة، لو هذا اللي تقريبا قاعدة البيت يسمونها بالشاذروان، انه يكون الطواف طائف ما يصير يمشي فوق مثلا هذه القاعدة، وانما يكون هاي القاعدة خارج عن الطواف. المهم يفتر ويطوف سبعة ماذا؟ سبعة أشواط. الحركة لابد تكون اختيارية، واضح شلون؟ مو انه يتحرك بالزحام ويقول والله انا الان الناس حركوني وانتهى كل شيء، لا هو يكون يتحرك. طبعا ضغط لابد بيصير، ضغط يعني انت لا تتوقع لانه انت مو تطوف بوحدك، ضغط موجود، بس هذا الضغط لا يخليك تفقد ماذا؟ تفقد اختيارك، وانما انت تطوف باختيارك و توالي أيضا بين الأشواط. أيضا هي من الأمور المعتبرة في الطواف، الموالات بين الأشواط، أن يكون الطواف بين الكعبة مثل ما لاحظتوا بين الكعبة ومقام إبراهيم، البعد بيناتهم 12 متر، بما أن من طرف حجر إسماعيل داخل في المطاف هناك بيتضيق أكثر طرف يعني حجر إسماعيل، لذا في أثناء الطواف كل ما مثلا الحجاج قدر إمكانهم يقتربوا من حجر إسماعيل هو يكون الطواف أفضل. إلا إذا بعد اشتد الزحام بشكل أنا ما أستطيع أن أطوف في هذا المقدار، فالعلماء لا إشكال عندهم في هذه المسألة، فيبقى مثلا الطائف يطوف إلى أن تنتهي سبعة أشواط. تفضلوا. ويعني إذا بتلاحظ يعني أنت الآن إذا تحسب من هنا يعني حدود تقريبا ثلاثة أو أربعة، يعني بهذا المقدار. بس من الصعب أن يكون الطواف بماذا؟ أن يكون الطواف يعني بهذا الحدود وبهذه الشكلية. فهذا بالنسبة إلى الطواف. طبعا قطع الطواف لمرض أو ضرورة ما في إشكال، وهنا صورتان. إذا مثلا قطع الطواف بس إما لمرض أو لضرورة قبل الشوط مثلا الرابع، هنا يبطل الطواف. أما إذا كان القطع بعد الشوط الرابع يتم من حيث قطع، والأفضل أنه يتم ثم يعيد. هنا بعد نبين صلاة الجماعة وكذا، وهذه تصير مشكلة خصوصا بعض الزوار إذا أرادوا يستعجلوا يقول لك تعال أنا أريد بسرعة، نحن خب نتحرى أنه ما نروح نطوف في وقت صلاة الجماعة، وإنما نطوف بعد ما ينتهون من صلاة الجماعة نروح نطوف. لكن لو افترضنا أنه حصل هذا الأمر، تخللت صلاة الجماعة في أثناء طوافه، ما يضر أنه إذا تخللت، إذا مثلا اشتغل بالطواف مباشرة بعد انتهاء من شنو والشرع من حيث حصل له القطع. يعني ربما مثلا يحصل لك القط مثلا من هذه الجهة، يحصل القط من أي جهة، لما ينتهون من الصلاة وتريد تكمل الطواف تبدأ من حيث حصل القط عندك، فتروح تكمل ماذا؟ كمل فضلوا شنو شنو في اي شوط ما يفرق. لا ما يفرق، بس قلت لك احنا عادة نتجنب انه نطوف يعني هذا الوقت، لانه عاد في وقت الزحمة كذا الحجال بعد ما يلتفت حتى الى المسألة ذاك الوقت. ان يكون هذا في مسألة مثلا نسيان مثلا بعض طواف، قد ينسى مثلا الانسان. اذا كان المنسي شوط واحد يأتي بالمنسي ويصح الطواف، وإذا كان المنسي شوطين المشهور أيضا الصحة إذا أتى بالباقين. هنا مسألة الزيادة، الزيادة إذا كانت أقل من شوط، والزيادة إذا كانت أقل، إذا كانت أقل من شوط، إذا كانت الزيادة أقل من شوط يقطع هاي الزيادة وطوافه يكون صحيح. أما إذا كانت الزيادة هم أكثر من شوط، اسمحوا لي الأخوان أنا ظهري بهي الجهة على أي حال، إذا كانت الزيادة أكثر من شوط يعني شوطين أو أكثر، هنا يكمل ماذا؟ يكمل الطواف، يكمل يعني طواف ثاني. فبيصير عندك إشكال أيضا في مسألة اقتران بين الطوافين، لأن الفرض أنه كمل الطواف وزاد مثلا شوطين، فيكمل هذا ماذا؟ يتمه كأسبوع ثاني يعني سبعة ثانية. بعض العلماء يقول يصلي عن الطواف الأول بعد الانتهاء من الطواف له طواف طبعا صار 14 شوط، بعد يصلي خلف المقام مال السبعة الأولى، يعني الطواف السبعة الأولى. إذا راح سعى يريد يجي يصلي مال السبعة شنو الثانية. بعضهم يقول لا، أنت تكتفي أنه تصلي ركعتين ثم ترد تصلي مال ركعتين أخرى مال له الطواف الثاني، بس إن شاء الله ما يصير زيادة عندكم. الشك بعد الفراغ، يعني الشك في عدد الأشواط، إذا أنا شكيت، وهذا يحصل خصوصا للوسواسيين، وهذا شلون؟ إذا مثلا شك بعد الفراغ من الطواف إن أنا ما أدري كم طفت، يعني بعد ما انتهينا من الطواف نفترض سبعة أشواط طفنا، هو مثلا راح عند مقام إبراهيم يصلي قال أنا ما أدري والله طفت، هذا بعد ما انتهى هذا الطواف، هذا الشك يكون شنو؟ غير معتبر ولا يعتمد. الشك أثناء الطواف، كل شك أثناء الطواف بين الثاني والثالث الرابع والخامس السادس والسابع هذا يبطل الطواف. بمجرد أن تشك بطل ماذا؟ بطل الطواف. طبعا يجوز لك تعتمد على الجماعة الموجودين، ربما أنت مثلا ما تقدر تحرز، لكن الجماعة اللي وياكم يحرزون يجوز أن تتأكد من نفس الجماعة وتطمئن إلى الجماعة اللي يطوفون معك. أي شك أثناء الطواف، أي شك هذا مبطل الطواف إلا شك واحد، إلا شك واحد إذا تيقن السبعة، متيقن السبعة وشك في الزائد. واضح شلون؟ يعني أنا تيقن سبعة أشواط قطعا سبعة أشواط كف، وأشك أنه أنا أصلا زدت واحد أيضا صاروا ثمانية صاروا تسعة. إذا تيقن السبعة وشك في الزائد بعدها يحسب سبعة أشواط خلاص يروح يصلي له ركعتين الطواف خلف مقام إبراهيم. حالة بالنسبة إلى الواجب الثاني أنهينا. الواجب الثالث صلاة الطواف، بعد ما تنتهي من الطواف تروح تصلي جنو خليل بعدها من زاحم بلا تشبيه. هذا مقام ماذا؟ إبراهيم. بعد الانتهاء مباشرة استراحة، لو أراد واحد يشرب قطرة ماء وكذا يريح مثلا شوية خمس دقائق ست دقائق لا بأس، لأنه يشترط الموالاة بين ماذا؟ بين صلاة الطواف وبين وبين له ركعتي الطواف. لاحظ وين واقف الآن، هو هذا الوقوف الطبيعي، لأن مباشرة خلف ماذا؟ مقام إبراهيم. مو أنه يروح يصلي على الجوانب بعد روح شوية، هو أنت كل ما ابتعد كل ما تقريبا اتسع له التوجه، يعني مو أنه يصلي بهالكيفية يعني على الجانبين، وإنما خلف مقام إبراهيم كل ما يستطيع أقرب إلى المقام أقرب. في ركعتين الطواف خلاص، في ركعتين الطواف، ركعتين الطواف طبعا المكلف مخير بين الجهر والإخفاء. هنا ترك الصلاة نسيانا أو جهلا ما على تفضلوا. نعم ما يقدر لا لا، هو الأقرب فالأقرب، مو إذا ما قدرت يعني قدام خذ بعيد تقدر يعني الشخص أن هذا في سمونه. الواجب الرابع هو السعي بين الصفا والمروة. طبعا المسافة بين الصفا والمروة 400 متر، البدء أولا بالصفا يعني تروح إلى الصفا وتستقبل اللي هو المروة، من الصفا إلى المروة شوط واحد، ثم من المروة إلى الصفا هالشوط الثاني، وهكذا تحسب سبعة ماذا؟ سبعة أشواط. حكم الشك في عدد الأشواط هو شنو؟ حكم في عدد أشواط السعي هو حكم الشك في عدد أشواط الطواف، مثل ما قلنا في عدد أشواط الطواف. إذا شكيت أي شك بيبطل، إلا إذا شكيت بين السابع وغيره الشك بعد الفراغ أيضا لا يعتنى به، أيضا هنا نفس الكلام. الفارق بين السعي وهنا هون، هناك السعي ما يشترط تكون على طهارة، حتى لو لم تكن طاهر لا بأس، بعكس مثلا الطواف لابد تكون على طهارة. إذا سعيت سبعة أشواط مثل ما قلت لكم، تبدأوا من الصفا إلى المروة، ثم من الصفا إلى المروة شوط، ثم من المروة إلى الصفا شوط ثاني، ثم من الصفا إلى المروة شوط الثالث، وهكذا إلى أن تنتهي بالمروة سبعة أشواط. فإذا انتهيت بالمروة سبعة أشواط تذهب إلى شنو؟ تذهب تقصر. إذا قصرت والتفت لا تقصر إلى غير قبل أن تقصر ماذا؟ قبل أن تقصر لنفسك. إذا قصرت حينئذ حل لك كل شيء. إلى اليوم الثامن، يوم الثامن أو ليلة التاسعة نرد ماذا؟ نرد نحرم للحاج. هكذا هو، هذه أعمال له أعمال مناسك عمرة التمتع. بعدا إن شاء الله نشرع في مناسك حج التمتع، وأنا